بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ورسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأقول بدءا ليعلق في القلب نور ما سأذكر مما قاله الأول: كلما أدبني العلم أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما أراني أو زادني علما بجهلي. كلما أدبني العلم أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. إذا وضع طالب العلم مثل هذا الكلام الذي تداوله أهل العلم من قبل ومن بعد، يلقنه الكبير الصغير ويأخذه التلميذ عن الشيخ والحفيد عن الجد والولد عن الأب، أقول إذا وجد هذا المعنى كان ذلك من خير ما يرجى لطالب العلم، لأنه يرزقه التواضع والذي هو مفتاح خير الدنيا والآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله. والمنهجية في طلب العلم هي نوع من ضبط العقل والفهم والتصور، فمن لم يكن ذا منهجية علمية عالية في طلبه للعلم فإنه سيتعثر وسيكون له من أمره خلل قد يكون له أول ولا يكون له آخر. وإننا لنرى أناسا من هنا وهناك أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وما هذا إلا بسبب ذلكم الخلل الضارب فيهم والمبعدهم عن أصول العلم وعن معارف العلم وعن المنهجية في طلب العلم. وإذا تكلموا عن المنهجية في طلب العلم فاعذروني ألا يكون كلامي مرتبا ترتيبا منهجيا، وإنما هي أصول اجتمعت وتجمعت فيها جواب عما يكثر السؤال عنه ويتكاثر الاستفسار حوله أو يتوجب التنبيه عليه لأهميته ولمنزلته في صياغة العقل وفي منهجية الطالب في طلبه. أول أصل منهجي يجب أن يكون لطالب العلم شعارا ودثارا أن يأخذ العلم عن أهل السنة، فإذا أخذ العلم عن أهل السنة فإن أخذه له بركة وأخذه له فيه خير كثير كالدر النثير، وعلم سني قليل خير من علم مختلط على صاحبه كثير أو يخلط عليه فيه فلا يميز بين الماء الآسن والماء الصافي. فكما قال الإمام الشافعي في مثل هذا السياق في بعض كلماته: كحاطب الليل لا يفرق بين الأفعى والعصا. وكذلك الطالب للعلم إذا لم يأخذ علمه عن أهل السنة المأمونين وعن أهل العلم الثقات العارفين فإنه سيجد نفسه بعيدا بعيدا عن الحق، بعيدا بعيدا عن الرشاد، بعيدا بعيدا عن كل ما يوصله إلى الحق في دنياه وإلى رضا الله تبارك وتعالى في أخرى. وكان من كلام أئمة السلف كأيوب السحتياني وغيره قولهم إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة، فالرجل من أهل السنة فيه الخير كله وفيه البركة كلها، وإن لم يكن أحيانا علمه كعلم إنسان آخر من غير أهل السنة، تخصص في علم من العلوم أو تميز في فن من الفنون. انظر إلى ما يصلح قلبك ويصلح عقلك معا، لا تنظر إلى جانب مهملا الجانب الآخر والذي قد يكون أهم. وكم رأينا أناسا كانوا على خير في بداية ما فتحوا أعينهم على العلم، لكنهم سرعان ما تأثروا واندثروا بسبب أنهم لم يستمروا في السنة وفي نهج السنة وفي أخذ العلم عن أهل السنة، فأصابهم شيء من الغلو، أصابهم أشياء من الانحراف، وأصابهم أصناف من المخالفة لأهل العلم ولهدي أهل العلم، فنراهم يطعنونهم ويغمزون بهم لأنهم لم يوافقوا أهواءهم ولم يكونوا على مثل ما لقنهم من أبدلوهم بأولئك الأشياء. والله تبارك وتعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. مما سمعناه عن شيخنا الشيخ الإمام الألباني رحمه الله وكثيرا ما كان يكرره قوله العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. فمعرفة أهمية العلم ودرجات العلوم ثم تقديم الأهم منها وتأخير المهم بحسب الوقت والساعة والتوفيق أصل مهم من أصول المنهجية في العلم. وكم رأينا أناسا انشغلوا بالأقل فائدة عن الأكثر فائدة، والسبب في ذلك أنهم لم يضبطوا هذه المنهجية ولم يعرفوا ذلك التأصيل السليم في موضوع الأهم والمهم في درجات العلم. وليس بخاف أن أهم ما يجب تقديمه من العلم أو من العلوم هو ما يسميه أهل العلم بعلوم الغاية، فقد قسم أهل العلم العلوم والمعارف إلى علوم الغاية وعلوم الآلة. علوم الغاية هي العلوم التي تكون في أصلها وفصلها مقربة لك يا عبد الله إلى الله، كعلم العقيدة والفقه والتفسير والحديث، هذا هو أصل الشرع وهذا هو غاية المنى الذي يجب أن يسعى إليه كل عابد لله وكل متعلم دين الله تبارك وتعالى. وعلم الآلة هو العلم الذي يوصلك إلى هذه الأمور توسعا وعدم أو انشراحا أكثر وتعمقا أوسع في معرفة هذه الأمور. فطالب العلم إذا ابتدأ الواجب عليه أن يبتدئ بعلوم الغاية، فإذا صارت عنده وصولها وأركانها وثبتت عنده قواعدها حينئذ ينتقل إلى علوم الآلة. أما أن نعكس وأن ننتكس في الفهم والتصور والمنهجية بأن نبتدئ بعلوم الآلة إذا بنا نشغل ليلنا ونهارنا بعلم مثلا اللغة نحوا وصرفا وبلاغة وبيانا ومعانيا وغير ذلك، أو أن ننشغل بعلم أصول الحديث أو أصول الفقه أو علم المنطق والجدل والمناظرة قبل أن نبدأ بمعرفة ما يقربنا إلى الله في أصله وفصله، فهذا خلل. أما إذا استوت الأركان واستقر أصل الإيمان وثبت في الفعل والقول والجنان، فحينئذ يتوسع الطالب في هذه العلوم، علوم الآلة، لتكون عونا له وتثبيتا له في معرفة هذه الغاية أو تلكم العلوم التي هي الغاية. وهذا يذكرني بما ذكر أو بما ذكر عن الفخر الرازي، وقد كان اشتغل بعلم الكلام دهره كله، فماذا كانت نهايته وماذا كانت نهايته وماذا كانت عقبة أمره؟ كان أن قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الذي كان عليه هؤلاء الذين أخذوا العلم على غير منهج السلف، ولم يقدموا الأهم فالمهم، ولم يضبطوا المنهجية الواجبة الوجود في أصول العلم وفصوله. وهذا يفتح علينا بابا آخر من أبواب العلم، وهو أن العلم نوعان: علم يعتبر أو يعد من واجبات الوقت، وعلم يعد موسعا في وقته. فالعلم الواجب في وقته هو العلم الذي يوجبه الله عليك إذا وجدت فيك شروط هذا العلم أو أركانه. كمثلا: من بلغ سن الرجال، سن الرشد والبلوغ، وجب عليه أداء الصلاة، ولن يستطيع أن يؤدي الصلاة دون أن يتفهمها وأن يتفقه بها وأن يستحضر حقيقة ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يجب عليه أن يتعلم الصيام وأحكام الصيام إلا إذا شارف على دخول وقت الصيام وكان أهلا ومستحقا عليه وجوب الصيام، كأن يكون مقيما سليما غير مريض ولا مسافر، فيجب عليه والحالة هذه أن يتعلم أحكام الصيام. فإذا كان عنده مال وكان هذا المال بالغا النصاب وقد حال عليه الحول، فيجب عليه أن يعرف ما له وما عليه من أحكام المال، وكذلك الشأن في الحج إذا كان ممن استطاع إليه سبيلا. أما وهو غير قادر على الحج فيجعل عمره كله وجهده كله في تفهم أحكام الحج ومناسك الحج وأركان الحج وواجبات الحج وما يفسد الحج، فهذا في الحقيقة قدم العلم الذي فيه سعة له على العلم الذي هو واجب عليه، والأصل العكس. إذن ينشغل الواحد منا بما يجب عليه وجوبا وقتيا في ظرفه وفي حاله وبحسب ظرفه وحاله، كمثل من يريد الزواج أو من يريد التجارة، لابد أن يتفقه بأحكام الزواج الشرعية والإنسانية والتجارة. روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة العصا، وكان يقول: إنه لا يبيع في سوقنا من لا يعرف الحلال والحرام. وكذلك الحال في الصلاة، في الحج، في الزكاة، كيف تحج وأنت لا تعرف المناسك؟ حتى إذا رجعت قيل لك: وما حججت ولكن حجت الإبل. وكذلك الصيام، أن تصوم وأنت لا تعرف المبطلات. والله هنالك أناس من الناس هم رجال بل لهم لحى والتزام، لا يعرفون أن مواقعة الرجل أهله في نهار رمضان من مفسدات الصيام. ومثل هذا قد يكون كثيرا، ولكن بعض الناس بل كثير من الناس قد يستحيي أن يسأل وأن يستفسر وأن يستفهم عما فيه صلاحه في دنياه وعند الله تعالى في آخرته. وكما سمعتم من صاحب الفضيلة أخي أبي عبيدة حفظه الله كلمة الإمام مجاهد ابن جبر المكي أبي الحجاج من كبار أئمة التفسير والعلم والفقه والرواية أنه قال لا يتعلم العلم اثنان مستحي أو مستكبر. أيضا من الأمور التي يجب أن تذكر في هذا الباب، وقد سئلت بالأمس القريب عما ينبغي أن يتخصص به طالب العلم، وهذا السؤال الجواب فيه ليس على وجه واحد وليس على صورة واحدة. فقبل معرفة التخصص يجب أن يكون هنالك كما يقال في لغة العصر، يجب أن يكون هنالك بنية تحتية عند طالب العلم يؤسس فيها هذا البناء العظيم الذي يريد أن يتخصص فيه. أما أن يتخصص في شيء وهو فاقد لأهلية ما يبنى عليه هذا الشيء فهذا كالذي بنى بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. فالأصل في من أراد التخصص أن يكون قد نظر واستفاد وتفقه في عموم علوم الشريعة، ولو أن يفهم من كل شيء أصوله، ولو أن يعرف من كل علم قواعده وأركانه. أما أن يتخصص في علم وهو جاهل في أصول وقواعد وأركان سائر العلوم فلا. ثم هذا التخصص لئن كان صاحب التخصص ناظرا إلى نفسه وإلى ما يحب ويرغب أكثر وأكثر، لكن العاقل من نظر إلى مجتمعه ومن نظر إلى بيئته ومن نظر إلى واقعه ليعرف مواضع النقص وليعرف أماكن الخلل حتى يسد بتخصصه نقص مجتمعه، حتى يكون بناء على وجه الحق وداعية للعلم والفهم والبناء المؤسس على هدى وعلى حق. أما أن ينظر إلى الأمر من زاوية واحدة دون أن يكون نظره مستوعبا للجوانب كلها في التخصص على الوجه الذي ذكرت فهذا نقص، وأي نقص. أيضا مما سمعتم من كلام فضيلة الشيخ كلمة الإمام ابن عبد البر التي ذكرها في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وكنت قد ذكرتها قبل أكثر من 20 عاما في كتاب عودة إلى السنة، وبنيت عليه هذا الكتاب أن طلب العلم درجات ومناقل ورتب، وأن السلف كان هذا منهجه، أن السلف كان هذا منهجه. قال فمن تعدى سبيلهم متعمدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فالأصل في طالب العلم أن يسلك التدرج المطلوب، لا أن يرتقي كما يقال درجات السلم 5 أو أكثر وقل دون أن يرتقيها درجة درجة. وكم رأينا من شباب لا يزالون مبتدئين في طلب العلم أغرارا في معرفة العلم، وتحت إبطهم كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم، أو كتاب فتح الباري للحافظ بن رجب، أو كتاب البحر المحيط للزركشي، وهي كتب قد يحتاج إلى أو قد يحتاج إلى تحليلها أو في تحليلها إلى درجات عالية من الفهم ومن الدراية ومن الوعي ومن الذخيرة العلمية والأصول اللغوية، فضلا عن قواعد العلماء وأصول أهل العلم. فيبدأ طالب العلم بالتدرج، يبدأ باسترشاد أستاذه وشيخه ماذا أقرأ وما هي العلوم التي أبدأ بها وما هي الدروس التي أحضرها وأواظب عليها. وللأسف بعض الناس يكون عندهم شيء من التنافس الخفي الذي قد يكون وراءه شهوة خفية، ليقال هذا قرأ علم المصطلح، ليقال هذا قرأ علم اللغة، ليقال هذا قرأ علم الأصول. فهذه العلوم يعني علوم عالية لا يستطيع أي طالب علم أن يدركها أو أن يتعلمها أو أن يتفهمها، ثم هو يقال فيه ما رغبه وما هويه وما تمناه، فلان حضر درس كذا وحضر درس كذا. أما ماذا فهم، ماذا عقل، ماذا أدرك، ماذا درى، ماذا استوعب، فهذا قد يكون عنده في الدرجة الثانية أو الثالثة. والله تعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فالواجب على طالب العلم باسترشاد شيخه وأستاذه ومعلمه أن يبين له وجوه نقصه، وأن يعرفه مدارك خلله، حتى يكون آخذا له إلى طريق الخير وإلى طريق الرشد وإلى طريق الصواب، ولو خالف ذلك شيئا من هواه، وإن ناقض ذلك بعضا مما يتمناه، فأستاذه أعرف به إذا كان الصدق حليفة وإذا كان الخير رفيقة. وهذا هو المظنون بمن وفقهم الله لأن يكونوا أشياخا في العلم ومعلمين لأبنائهم وإخوانهم من طلبة العلم بالحرص والرغبة والرعاية والهداية. وهذا أيضا يفتح لنا بابا نتذكر فيه ونذكر من خلاله بكلمة الإمام الشافعي، تروى عن الإمام الشافعي وتذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنهما قالا أو قال أحدهما: ألا لا ينال العلم إلا بستة، ألا لا ينال العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هذه الأركان التي يجب أن يضعها طالب العلم في نفسه وفي عقله، وأن يحفرها في فؤاده حتى تكون له جسرا إلى هذه المنهجية المطلوبة في العلم. أما أن يتجاوز وأن يظن أن العلم مجرد أمور أكاديمية يتلقنها أو يتلقنها من هنا وهنالك في بعض المجالس أو في بعض الكتب، فهذا خلل كثير. ورأيت بعضا من طلبة العلم من الناشئين يحجم عن الدروس ويحجم عن متابعة مجالس أهل العلم، ولما سئل من بعض زملائه وأقرانه ماذا كان الجواب، كان جوابه: أنا إذا ذهبت إلى هذا الدرس أحتاج إلى ساعة، وإذا رجعت أحتاج إلى ساعة، وكثير مما يقوله الشيخ أنا أعرفه، إذن جلوسي في بيتي أفضل لي. وهذا في الحقيقة من مصايدي بل مصايدي الشيطان الرجيم، ومن تلبيس إبليس الخسيس والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا الطالب للعلم يظن أن مجلس العلم فقط لأخذ العلم والمسائل، وغاب عنه ما ذكره سفيان الثوري وغيره: ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. غاب عنه أنه إذا حضر مجلس العلم فإنه سيناله فيه ذلكم الأجر الجزيل الذي ذكره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أستاذنا الفاضل الدكتور باسم حفظه الله، من قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا الأجر الجزيل لن تناله بعيدا عن مجالس العلم، بعيدا عن المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، بعيدا عن مجالس التفقه في الدين. وقد صح من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وقد ذكر الشعبي وغيره أن رياض الجنة هي حلق الحلال والحرام في المساجد التي يتعلم فيها الطلبة من أساتذتهم ومن شيوخهم ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم، ما فيه أجرهم وثوابهم وإخلاصهم. يقول الإمام أبو بكر ابن المطوعي، أبو بكر ابن المطوعي وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد، قال اختلفت إلى أحمد 10 سنوات أي ترددت عليه في مجالسه. قال فما استفدت من العلم والرواية بأكثر مما استفدت من هديه وسمته ودله رحمه الله تعالى أجمعين. إذن لن تأخذ أسلوب العلم ولا أسلوب السمت الحسن ولا طريق الهداية والمعرفة والخشية وأجر الحضور لمجالس الذكر هذه وأنت منكب على كتابك في بيتك، بل قد يكون هذا سبيلا تفارق به جماعة المسلمين ولا تتعرف من خلاله على إخوانك المؤمنين، مما قد يكون سببا وخللا في شخصيتك بأن تنحرف إما إلى غلو وإما إلى تقصير، وأحلاهما مر وخيرهما شر. وأيضا من المسائل التي يجب ذكرها والتذكير بها أهمية الوقت وتقسيمه. ما أجمل ما قيل: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما علي يضيع. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما علي يضيع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث حسن: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وهذه 5 في تلك 5 كلها استغلال للوقت، إشارة إلى أهميته ومكانته ومنزلته. كثير من الناس كما ذكر أيضا فضيلته حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون أي خاسر ومضيع، لا يدرك قيمة الوقت إلا بعد أن ينشغل. أين الفراغ؟ خسره وأضاعه. لا يدرك قيمة العلم والعمل والدعوة إلى الله إلا بعد أن يفقد صحته وأن يضعف ببدنه وأن تتهاوى قوته، فيضيع هذه الصحة ويخسرها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس قد يعرفون بالجملة أهمية الوقت، لكنهم يتحيرون بماذا يبدأون أو كيف يفعلون وكيف لأوقاتهم يقسمون. أنا أقول أن نجعل تقسيما عاما لكل أحد من حيث الوقت فهذا خلل منهجي، وإنما الواجب أن يبرمج كل إنسان منهجية تقسيم وقته بحسب حاله وبحسب ظرفه. إنسان دوامه 8 ساعات كإنسان دوامه 12 ساعة، هذا غير صحيح، هذا يختلف عن ذاك. إنسان شاب عنده نهمة طلب العلم كإنسان آخر لا فيه كبر من السن أو وهن من الجسم أيضا لا يستويان. فمن كان على شيء من القوة وشيء من الفراغ وقته يعينه على التقسيم أفضل. لكن احرصوا على وقتين مهمين: أول النهار وآخره. أول النهار يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. فلو أن طالب العلم جلس بعد صلاة الفجر وبعد ذكره أوراد الصباح وبعد أن يتقرب إلى الله بالدعاء والتضرع وأن يجلس ساعة واحدة يطلب فيها العلم، هذا العلم سيكون مباركا وسيكون مضاعفا. لا تقل ساعة لا تكفي. أنا أعتقد أن كثيرا جدا من الذين قالوا ساعة لا تكفي لم يقوموا بالساعة ولم تنفعهم الساعة ولم ينتفعوا في هذه الساعة. يقولون ساعة لا تكفي فإذا بهم يعرضون عنها وعن غيرها، هم يريدون 4 ساعات 5 ساعات، لكن في الحقيقة لا يستطيعون ذلك ولم يقوموا بهذا، فضاعوا وأضاعوا أنفسهم، ضاعوا وأضاعوا أوقاتهم. والأمر في ذلك سهل يسير. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذا واظبت يا طالب العلم على ساعة في أول النهار التزمتها بحب لها وإقبال عليها وبتيسير لنفسك من خلالها، كان هذا بداية للخير، وكان هذا بداية للعادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير عادة والشر لجاجة. كما أننا نعتاد على الغلط فاعتيادنا على الخير أولى وأولى، لأن الغلط لجاجة وحماقة، سهل أن نرتجع أو أن نتراجع عنه وأن ننصرف منه، أما الخير فهو العادة الطيبة التي يجب أن نحرص عليها وأن نجتمع إليها لتكون لواذا لنا في كثير مما نفعل وكثير مما نقول. إذن هذه ساعة في أول النهار، فإذا ظفرت بساعة في آخر النهار قبل نومك وأنت قد ارتحت وارتاحت نفسك وهدأ بدنك، فهذا أيضا خير كثير، تستطيع من خلاله أن تجمع وأن تستحضر هذا الذي ابتدأت به يومك، وتستطيع من خلاله أن تضيف إليه شيء من الفوائد. ولا مانع يا طالب العلم أن يكون لك تنويع في طلبك ما بين قراءة كتاب أو حضور درس أو سماع شريط، فهذا الكنز الموفور الذي هيأته لنا التكنولوجيا الحديثة من الأشرطة والأقراص المدمجة وغير ذلك مما فيه مجالس أهل العلم ودروسهم، هذا شيء لم يكن موجودا عند من قبلنا. لذلك من فاته شيء اليوم يستطيع أن يدركه بعد يوم أو بعد ألف يوم، لكن في السابق كم من عالم رحل لطلب العلم عند عالم آخر فقالوا له توفي أمس، أو قيل له سافر اليوم، ففاته خير كثير فيما يطلب، لكنه إن شاء الله لن يفوته أجره فيما فعل وفيما قام. والمؤمن دائما يحتسب عند الله سبحانه وتعالى قيامه ومنامه وحركته وجهده حتى يكون مأجورا على كل ما يفعل، وحتى ينال ثواب كل ما يجب عليه مما هو قائم به. وهذا الأمر يدلنا على وجوب ولزوم أن لا يرغم الإنسان نفسه على طلب العلم وأن لا يقصرها عليه. كثير من الشباب يبدأ يريد أن يكسر نفسه وأن يقصرها على طلب العلم، يقول أريد أن أقرأ ثلاث ساعات، يهمه الآن أن ينتهي، وضع إلى نفسه برنامجا أن يقرأ كل يوم 50 صفحة، هذه 50 يريد أن ينهيها كيفما كان. هذا غلط، بل غلط عظيم. إذا فهمت 10 صفحات بإدراك ووعي وعقل وتفهم وتدبر، خير أن تقول أو أن تظن نفسك قرأت 50 صفحة أو أكثر وأنت قد فوتت أكثر ما ينبغي أن يفهم، بل قد تتجاوز بعض السطور، تقول هذا حديث أنا أحفظه وهذه آية أنا أفهمها فأتجاوزها. لا، أنت عندما تقرأ حتى هذا الحديث الذي مر بك أو فهمته أو حفظته أو الآية، أنت تثبت هذه المعاني فضلا عن الأجر الجزيل الذي ينتظرك والذي تسعى من خلاله إلى أن تترقى في مدارج العلم. ويؤسفني أن كثيرا من الناس صاروا إذا قرأوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن الطباعة الحديثة للأسف أعانت على هذا الخلل الذي سأذكره، يقول قال رسول الله: ولا يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأجر الدنيوي والأخروي ما لا يعلم به إلا الله، إلا الله. وما أجمل قوله عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. قال الإمام ابن حبان في صحيحه بعد أن روى هذا الحديث، قال: فهذا دليل أن أصحاب السنن وأهل الحديث هم أقرب الناس من النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكثر الناس عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. فلا يخدعنك الشيطان أنك إذا قرأت حديثا أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستحفظ وقتك بتجاوز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، بل إن ذكر الصلاة عليه الصلاة والسلام تعينك إن شاء الله على ما أنت فيه من إرادة الخير ومن طلب العلم ومن التحقق فيما أنت فيه من هدى ومن خير. مما يسأله الكثيرون ويستفسر عنه الأكثرون قولهم: أنا الآن في فتور، فماذا أفعل؟ الفتور أمر طبيعي، لكن فرق بين أن تنكسر لهذا الفتور وبين أن تنهض بعده أقوى مما كنت سابقا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. هذا الفتور طبيعي إذا آل بك يا عبد الله إلى السنة وإلى التمسك بها وإلى الالتزام بهديها، لا أن يكون هذا الفتور منغصا لك حياتك وحياة غيرك بأن تضحي من أهل الغلو أو من أهل التقصير، من أهل الإفراط أو من أهل التفريط، فلا تعرف ما يجب عليك وما يجب نحوك وما يجب نحو الآخرين تجاهك، فإذا بك تفسد أكثر مما تصلح وأنت تحسب أنك من المحسنين صنعا. هذا خلل كبير، والصواب في ذلك أن يكون فتورك هذا مرجحا لك ومعينا لك على مزيد من الالتزام، على مزيد من الحق. وهذا الفتور نراه في أنفسنا ونراه في إخواننا ونراه في أقرب الناس إلينا، لكن كما قلت هذا فتور كما يقال كالهدوء الذي يسبق العاصفة، فتور تنهض به أقوى مما كنت وترجع بعده أمضى مما أنت عليه، هذا الذي يقربك إلى الله. ولكن عود نفسك الإنصاف وعود نفسك التوسط، فالتوسط في كل شيء محمود. والفتور كثيرا ما يأتي لمن قصر نفسه وأرغمها على كثير من الأفعال، لكن من توسط، والتوسط الشرعي هو سمة هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما يروى عن علي رضي الله عنه قال: خير الناس النمط الأوسط، خير الناس النمط الأوسط. ماذا يعني النمط الأوسط؟ يعني الذي يطلب الوسط الحق العدل. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر كلمة وسطا في الآية بقوله عليه الصلاة والسلام: الوسط العدل. فالنمط الأوسط هم أهل العدل وأهل الانضباط وأهل التحقق، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا تقصير، من غير انحراف ذات الشمال ولا ذات اليمين، وإنما هم واضعون نصب أعينهم قول ربهم الذي يعترفون به ويقرون بين يديه أناء الليل وأطراف النهار: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو العدل، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا يمكن أن تنال هذا الصراط وهذا السبيل إلا بهذه الوسطية. وما نراه من هنا وهنالك من غلو وانحراف وتجاوز وإفراط، وهو في الحقيقة أكثر أثرا وأشد ضررا من التفريط ومن التقصير، إنما بسبب هذه النقطة التي تغافل عنها الأكثرون ولم يدركها العديدون، وهي مسألة الوسطية الشرعية المنضبطة بأصول الإسلام كتابا وسنة. إذن هذا الفتور ينبغي أن تتبعه همة ضمن إطار السنة، أما همة في غير سنة فهذا كما يقال كما قال بعض أهل العلم في أهل البدع ممن يكثرون الصلاة والصيام قال عاملة ناصبة، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه على غير هدى وعلى غير أساس وعلى غير تقعيد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور التي يكثر عنها السؤال موضوع الكتب. الكتب كثير من الناس يكون عندهم حب للكتاب ورغبة في شراء الكتاب، حتى منهم من يقتطع من طعامه ومن لباسه ليشتري الكتاب. هذا حسن إذا لم تضيع الواجب أو الأوجب. من استطاع أن يضبط نفسه بأن يجمع بين الواجبات على تزاحمها فهذا خير كثير، وأما إذا لم يستطع ضبط ذلك فالأصل أن لا يضيع من يعول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي فهؤلاء الذين يقبلون على الكتاب أو يشترون الكتب أحيانا تصبح عندهم الأمور ذات صورة عكسية. مثلا يقول أنا سأقرأ هذا يرده، لا 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 سأقرأ هذا يرده، سأقرأ ذلك، ثم إذا به لا يقرأ شيئا. وهذا شيء لمسناه وعايشناه وعرفناه. والأصل أنك إذا ابتدأت تبدأ باليسير. وأنا أذكر قصة ذكرت عن بعض الشيوخ في يعني قبل 60 سنة أو 70 سنة، ذهب إلى أحد العلماء وطرق عليه بيته، قال السلام عليكم. وعليكم السلام. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أتعلم وأقرأ عليكم. فأغلق عليه الباب، فلما طرق أغلق عليه طرق الباب مرة أخرى، قال يا شيخ أريد أن أقرأ. قال لا تصبر. قال أصبر. قال خذ هذا الكتاب. نظر الزير سالم. إيش الزير سالم؟ قال اقرأ. فذهب أنهى الزير سالم، رجع طرق الباب، يا شيخ قرأت الزير سالم، خذ 1000 ليلة وليلة. المرة الثالثة المهلهل، المرة الرابعة، بعد يعني بضعة أشهر ترى، قال الآن أعلمك لأنك صبرت على ما يخالف هواك وتصبرت في قراءة الكتاب. بمعنى لو أنه بدأ بالكتب الثقيلة قد لا يستطيع أن يستمر، فيبدأ الإنسان بالكتب الخفيفة، لكن مش 1000 ليلة وليلة وزير سالم. نحن على خلاف هذا التأصيل، إنما يبدأ برسائل أهل العلم المعتبرة وأصولهم المقررة وقواعدهم المعتبرة حتى، وهذا كله ينبغي أن يكون بإرشاد الأستاذ كما قلنا، وإرشاد أستاذ وطول زمان. إذا موضوع الكتاب ينبغي أن تنتخب الكتاب من خلال الشورى والتشاور مع إخوانك الذين سبقوك ومع أساتذتك الذين فاقوك، لا أن تستكثر من الكتاب حتى يقال كما ورد في الأثر وقد ذكره أخونا أبو عبيدة في ذلك الذي جمع الطرق، قال لهم التكاثر. والآن بعض الناس قد يشغلهم موضوع الاستكثار من الكتب عن الأصل الذي وضعت إليه الكتب، عن الأصل الذي وضعت إليه الكتب. إذن موضوع الكتب وأهميتها موضوع مهم أيضا في المناهج العلمية، لا ينبغي أن يكون غاية في نفسه وإنما هو وسيلة إلى غيره. وهذه الوسيلة يجب أن نكون فيها متدرجين، أن نكون فيها قائمين بالحق المبين، بأن نبدأ في الأهم ثم المهم، نبدأ بالأجزاء العلمية التي ذكرها العلماء مثلا في كتب العلم. في العقيدة نبدأ بالواسطية، شيخ الإسلام ألف في العقيدة الواسطية ورقات، وألف أو أوسع قليلا التدمرية، وألف أوسع قليلا الحموية، وألف القاعدة المراكشية، وهكذا كتب أهل العلم يؤلفون الكتب. حتى إن العلماء السابقين كان لهم منهجية في تأليف الكتب بمعنى المراحل، مثل الإمام القدامى له كتاب المقنع، وله كتاب الكافي، وله كتاب المغني، كل كتاب درجة علمية. كما يذكر عن أيضا الغزالي الشافعي له كتاب الوسيط، وله كتاب البسيط، وله كتاب الوجيز، وله كتاب الخلاصة، أيضا درجات درجات. فنحن في طلبنا للعلم وفي جمعنا للكتب وفي طلبنا العلم من خلال الكتب ينبغي أن نكون على منهجية علمية منضبطة أيضا. ولكن نصيحتي لإخواني وأنا أقول لهم: اجعل وقتك في طلب العلم في الوقت الذي لا يكون فيه دروس لأهل العلم والمشايخ، واجعل وقت دروس المشايخ هو المقدم على كل عمل لك، حتى لو كان ذلك فيه راحة لك، لأن الظرف قد يسمح والعمر قد يسمح، ولكن قد لا يستمر هذا ولا يستمر ذاك، وقد يندم الإنسان على ما فرط وعلى ما فوت. كم من الناس ندموا اليوم أنهم لم يكونوا يحضرون دروس شيخنا الإمام الألباني، وقد كان قريبا منهم، وقد كان غير بعيد عنهم، وكان كثيرا ما يقول، وصدق وبر رحمه الله. إذا مات الألباني عرفه الناس، إذا مات الألباني عرفه الناس. ونحن نقول لإخواننا وأبنائنا وأصحابنا: احرصوا على حضور مجالس أهل العلم، ففيها أنواع من الخير والبر، وإذا فاتتكم ستندمون ندما لا يعلم به إلا الله. أما جهدكم الشخصي واجتهادكم الذاتي فهذا مقدور عليه من قبل ومن بعد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لمزيد من العلم، وأن يسددنا وإياكم لأكثر وأكثر من الهدى والحلم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وفاتني أن أختم بفائدة صغيرة قبل أن نودعكم، وهي عن الإمام ابن جرير الطبري. في ترجمة ابن جرير الطبري ذكر جزء من برنامجه اليومي في طلب العلم، بل في كل ما ينبغي أن تكون عليه الشخصية المسلمة. قال السمسمي، وهو أحد الذين ذكرت ترجمة الإمام الطبري عنهم، قال: مكث ابن جرير 40 سنة يكتب كل يوم منها 40 ورقة. 40 × 40 × 360 كم؟ لذلك قسموا عمره على ما ألفه، وجدوا أن هذا شيء قد لا يستطيعه البشر، وهذا من توفيق الله ومن بركته. وقال القاضي أبو بكر بن كامل، وهو من تلاميذ الإمام الطبري، قال: كان الطبري في الصباح إذا أكل نام في الخيش. الخيش معروف، لماذا نام في الخيش؟ يشرح ابن كامل فيقول: هي ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ، تتخذ من الكتان، تلبس في الحر عند النوم لبرودتها عند الجسم. لم يكن يومئذ مكيفات ولا مراوح ولا شيء من ذلك، كانوا يجدون هذا يعني ليقيهم شيئا من الحر. قال: ويلبس قميصا قصير الأكمام مصبوغا بالصندل وماء الورد، ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته ويكتب في تصنيفه إلى العصر، ثم يخرج فيصلي العصر ويجلس للناس يقرأ ويقرأ عليه إلى المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى العشاء الآخرة، ثم يدخل منزله. وقد قسم ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودينه والخلق. قال المعافى بن زكريا: كنت بحضرة أبي جعفر وهو الطبري قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر أمامه دعاء مأثور، يعني وارد بالأسانيد والأثر، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه، فقيل له: أتكتبه أنت في هذا الحال؟ أتكتبه أنت في هذا الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع طلب العلم حتى الممات. وهذا يذكرنا بكلمة الإمام أحمد، وقد بلغ من العمر 80 رحمه الله وهو يمسك دفاتره وأوراقه وكتبه، فقيل له: إلى متى تطلب العلم يا أبا عبد الله؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يقسم ليله 3 أقسام: نصف للنوم ونصف ثلث للنوم وثلث للعبادة وثلث للعلم والتصنيف. قال: وثلث النوم الذي كنت أنامه كنت أستيقظ فيه في الليلة مرارا أشعل السراج وتأتيني الفائدة أكتبها حتى لا تضيع مني. أسأل الله أن يلحقنا بهؤلاء الصالحين وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله في شيخنا ونفع الله عز وجل به من سمعه ومن سيسمعه. إخواني، قبل أن أتوجه بالأسئلة إلى مشايخنا، أود أن أقرأ وصية أو نصيحة الإمام أو الشيخ محمد بشير الإبراهيمي في عيون الأبصار، فقال عيون البصائر، قال: العلم العلم أيها الشباب، لا يلهيكم عنه سمسار أحزاب ينفخ في ميزاب، ولا داعية انتخاب في المجامع صخاب، ولا يلفتنكم عنه معلم بسراب، ولا حاوم في جراب، ولا عاوم في خراب يأتم بغراب، ولا يفتننكم عنه منزو في خنقة، ولا ملتو في زنقة، ولا جالس في ساباق، على بساط يحاكي فيكم سنة الله في الأسباق. فكل واحد من هؤلاء مشعوذ خلاب وساحر كذاب، إنكم إن أطعتم هؤلاء الغواة وانصعتم إلى هؤلاء العواة خسرتم أنفسكم وخسركم وطنكم، وستندمون يوم يجني الزارعون ما حصدوا ولا تساعة من ندم.
جزاه الله خير رحمه الله، يتكلم عن واقعنا قبل أكثر من 60 عاما.
بقي بعض الوقت لنتوجه بالأسئلة إلى المشايخ الأكارم. سؤالي للدكتور باسم حفظه الله، قال: نحن هنا في البقعة التي تحوي عددا لا بأس به من السكان، ليس عندنا درس واحد، طبعا لأختار درسا واحدا، ليس عندنا درس واحد من علوم الآلة وعلوم الغاية، فانصحونا بارك الله فيكم.
هو تقصير منا حقيقة، تقصير من الإخوان، وإن شاء الله تكون هذه المحاضرة فاتحة خير، وهذه الندوة فاتحة خير إن شاء الله، ويكون يعني المشايخ أيضا يزورون كل شهر، فنعمل ندوة كل شهر بإذن الله.
جزاك الله خير إن شاء الله.
سائل يقول: طبيب يعمل في قسم الطوارئ لا يستطيع أن يصلي حتى الجمعة بالمسجد مخافة أن تحتاجه المستشفى في أي لحظة، فماذا عليه أن يصنع؟ وهذه حالته فضيلة الشيخ مشهور حفظه الله.
الحمد لله، ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما حديث أبي الجعد الطبري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تهاون في 3 جمع متواليات طبع الله تعالى على قلبه. فليحرص هذا الطبيب كان مضطرا ألا تفوته الجمع 3 المتواليات. وزيادة على هذا الحرص، ينبغي أن نستثمر حال تارك الصلاة. من المعلوم ويا للأسف أن بعض الناس حتى في المستشفيات ممن هو تارك صلاة، فليكن الضحية غيرنا، فليكن الضحية غيرنا. يقال إنسان قصر في الصلاة بعد أن ينصح ويؤمر، فهذه مناوبة أبعدها وأدفعها عن نفسي مع وصول النفع للمرضى قدر الاستطاعة. فإن وقعت الضرورة والحاجة الحمد لله. فمن الأعذار التي تبيح لترك الجمعة المرض، كذلك العذر العام، إن حصل مع طبيب وجود مريض وهذا المريض إن لم يسعف يهلك، فقد قالوا قديما: المحافظة على الأبدان مقدمة على المحافظة على الأديان. فحفظ النفس من ضروريات الإسلام 5 التي تناط بها الرخص قولا واحدا غير جوز. فإذا كان يجوز أن يعالج الإنسان نفسه الغصة بلقمة ولم يوجد إلا الخمر أن يشرب الخمر، وهكذا من أجل المحافظة على البدن، فترك الواجب عند الضرورة شريطا أن يقدر الضرورة ويعطيها قدرها وأن لا يجد من يشد مسدها، وأن تكون واقعة حقيقية لا وهمية ولا متخيلة ولا متوقعة ولا متوقعة، فإن لم يجد إلا هو فلا أرى حرجا عليه، لكن يعني لا يترك الجمع على وجه التوالي بالعدد المذكور في الحديث. والله موفق.
فضيلة الشيخ علي رحمه الله، ذكرتم بالأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة كتاب تفسير الإجماع في مصطلحي شرط الصحة وشرط الكمال، فهل طبع هذا الكتاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة هذا الكتاب لم يطبع، لكن عمليا يعني أصول المسائل التي ذكرتها في الكتاب انتثرت في الكتب المتعددة التي ألفتها في هذا الباب، وهو باب دقيق. وأرى أن كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأسئلة القطرية كافية ومغنية في هذا الموضوع، عندما نفى مثل هذه الاصطلاحات جميعا وربط الناس بالنصوص من الكتاب والسنة، وقال أن هذا كلام لا فائدة منه أو بهذا المعنى. وهذه الوصية الغالية من سماحة الشيخ رحمه الله، لو أن المختلفين على اختلاف مراداتهم وعلى اختلاف مقاصدهم وترجيحاتهم اتخذوها منهجا لهم لتضاءل الخلاف جدا، ولا ظهر الحق بينا أبلج. لكن للأسف لا يزال هؤلاء غير آبهين ولا ملتفتين لكلمة هذا العالم الجليل الذي وفقه الله لهذه الكلمة الطيبة الخيرة والتي فيها الهدى والصواب كله. نسأل الله أن يرحم علماءنا أجمعين.
دكتور باسل طالب العلم إذا كان سبب رزقه يأخذ الكثير من وقته ولا يبقى إلا القليل القليل، هل يحاسب على التقصير في عدم إكمال طلب العلم أم يسعى إلى رزق آخر لتوفير الوقت لإكمال طلب العلم؟
إن شاء الله لا يعني لا يهتم في ذلك، وإن استطاع أن يستغل وقته الذي خارج دوام العمل في طلب العلم فإن شاء الله مبارك بإذن الله. أرجو الأسئلة هذه تكون للمشايخ
عندي إضافة يسيرة على ما تفضل به صاحب الفضيلة، وهي حديث وهو حديث لسنن الترمذي عن رجلين من الصحابة، يقول الراوي كان أحدهما يتجر والآخر يطلب العلم، فذهب الذي يتجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو أخاه، يعني يقول هذا أخي كأنه يتكل علي، أنا أجمع المال وأطلب العلم. فماذا كان جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لعلك ترزق به. والآية القرآنية أصل في هذا الباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقول الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والله المستعان.
فضيلة الشيخ أشكركم الله. السؤال الأول، ما حكم قاتل نفسه أن هو مكلف في النار أم ينزل تحت مشيئة الله؟ السؤال الآخر تكرر، أرجو من فضيلتكم توضيح العمل في بورصة الأردن، التجارة بالأموال مع إعطاء اسم ربح غير واضح الكلام، لمن يدخل بها هل هي حلال أم حرام؟
أما الكلام على البورصة فطويل وكثير، وقد تكلمت في درس أمس الفجر على البورصة بكلام في تطويل، وأخذت بعض المواعيد مع بعض المستثمرين في البورصة، وأن شرح الصدر لعلي أصدر كتيبا بكثرة سؤال الناس. والبورصة يعني في غالب تقديري أنها لن تخلو طريقة التي يسأل الناس عنها من ربا، تعطي مبلغ ويقوم مبلغ مقطوع شهريا، فهذا هو عين الربا، مال بزيادة، مال بمال بزيادة أجل الزمن. والبورصة إن لم تكن فيها ربا بالطريقة الموجودة اليوم، تضع مال وتأخذ الزيادة، غالبا تكون على أمام الشاشات، والتعامل مع البيع والشراء في الأسهم يكون فيها نوع مقابلة. نصيحتي للإخوة السائلين أن يفهموا واقع المسألة فهما دقيقا وأن يسألوا عنه. قد يسألني سائل عن مسألة في البورصة فأجيبه بالحلم، ويسألني آخر وهو يتعامل مع نفس الذي يتعامل معه الأول فأفتيه بالحرمة، لأن هذا قد زاد شيئا لم يذكره ذلك. ولذا قالوا في قواعد الاستفتاء قديما قواعد الفتوى أن المفتي أسير المستفتى، فأنا أسير الفار السائل، فإن السائل زاد أو نقص فأنا أجيب على حسب ما أسمع، أنا أجيب على حسب ما أسمع. ولما رأيت فوضى وكل لا يعتني بواقع الاستثمار وإنما همه الربح، وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم في أخوه الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال حلال أم حرام، هذا حال الناس. لم أقنع بكلام الناس بأسئلة الناس، فأجت إلى أن أجلس مع نفس المستثمرين حتى نفهم واقع الاستثمار فهما صحيحا. فودي لو في المركز يوجد مجلس فتوى ويوجد مجموعة من المساعدين للمفتين، هم يقومون بهذا الأمر، يذهبون إلى الأمور الميدانية ويفهمون المسائل على واقعها. وقد ذكر الإمام ابن القيم في بداية كتاب المفتين أن الخير له شطان، أن تفهم واقع المسألة وأن تشتطها بواقعها، أن تأخذ النصوص الشرعية على واقع المسألة المفتوحة، بمعنى تستدل بحق وأن تضع الدليل الذي هو حق في مكانه بعدل. الحق والعدل يكون من خلال التزاوج بينهما الخير. هذا جواب السؤال الثاني وقدمته للأهمية. أما السؤال الأول
القاتل،
قال النفس القاتل، قاتل من قتل نفسه متعمدا، أهل العلم والذي استقرت عليه كلمة أهل التوحيد أهل السنة أنهم يفرقون بين صورتين. الصورة الأولى قتل نفسه مستحلا فهذا كافر وهذا خالد مخلد في جهنم، وآخر قتل نفسه وهو غير مستحل بالقتل وإنما ضجر وتخلص من نفسه، فهذا أتى بأكبر الكبائر. وعند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن عامله بعدله هلك وإن عامله بفضله نجا والله.
يقول السائل
عندي إضافة قرأتها اليوم في الصحيفة أو أمس في الصحيفة، دعاية وإعلان لإحدى شركات الاستثمار التي تتعامل على البورصة، شركة كذا وكذا تعطي أرباحا كذا وكذا، طبعا يسمونها بغير اسمها، ثم بالخط الأسود المستشار الشرعي فضيلة المفتي، ثم بعد ذلك بحرف أبيض، حرف أبيض يعني لا يكاد يتميز الحرف من القاعدة التي له اسم، يعني اسم وإنسان غير معروف، فالواحد إذا قرأ يقرأ المستشار الشرعي فضيلة المفتي، أما من هو هذا المفتي هذه لا تكاد تقرأ، هذا من باب الإمعان في التدليس والإمعان في التضليل والتلبيس، يقول لك هذه فضيلة المفتي، ثم من هو لا يتنبه، وإذا تنبه هو إنسان نكرة غير معروف ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السائل شيخنا علي الحلبي نقل عنكم ممن تعرفون مخالفته لكم أنكم تقولون أن الكفر مقصور في الجهود والتحديد مما هو معروف من الدين بالضرورة، ولما بلغ حد التواتر فما قولكم؟
هذه ينبغي أن يجيب بها عني غيري، لأنها صارت يعني كما يقال من أوضح الواضحات، وسمعنا من شيوخنا قديما قولهم من أوضح من أشكل المشكلات توضيح الواضحات. هذا قديم أنا أعرف. فلذلك إخواني في كتاب صيحة نذير قبل أكثر من 12 عاما ذكرت كلام ابن القيم من كتاب مدارج السالكين، والذي ذكر فيه تقسيم الكفر إلى 6 أنواع، وآخر ما كتب تأصيلا قبل 5 أو 6 سنوات كتاب التبصير بقواعد التكفير، ذكرت أنواع الكفر وأقسام الكفر، وأن منه كفر الإعراض والإباء والاستكبار والنفاق والاستحلال وغير ذلك مما ذكره القيم، وأنه يقع بالقول ويقع بالفعل ويقع بالاعتقاد. نقول هذا، وللأسف لا تزال النفوس لا تقبل هذا الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شبير
كتاب الإمامة والسياسة، هل هو الاعتداء من حسن القتيبة؟ والثاني، هل يفتي القاضي بالمسائل التي فيها خصومات؟
هذا الشيخ ناصر وذلي دكتور باسم.
نعم، يعني يستفيدون والله يجزيكم.
كتاب الإمامة والسياسة كتاب منسوب من القتيبة، ومن القتيبة أديب أهل السنة توفى سنة 276 الهجرة، في الكتاب في غير موطن منه أحداث بعد سنة 276. فكيف يكتب كتابا يذكر فيه أحداثا بعد وفاته؟ أمره مستحيل. فمن زعم أن قتيبة أن كتاب الإمامة والسياسة من قتيبة فهذا زعم باطل، وقد بينت ذلك في كتابي، في آخر كتابي المحضر عن العلماء في المجموعة الأولى تحت عنوان كتب منسوب. وقد بينت جمعا من اهل العلم يزورون او يقولون ان هذه النسبه نسبه مزوره غير صحيحه، وهذا لا اتردد فيه البته، لا اتردد ابدا ان كتاب الامام والسياسه كتاب مزور مكسوف مكشوف كيف
ترد. القاضي الخصومه،
هل القاضي يفتي في المسائل التي فيها خصومه؟
هل القاضي
يفتي في المسائل التي فيها خصومه؟
هل القاضي يفتي في المسائل
التي فيها خصومه؟
ايش خصومه مراد السائل؟
خصومه.
هل القاضي يفتي في المسائل التي فيها خصومه؟ انا وين ذهبت؟ يعني ذهبت للامام السياسه
وربما العكس
كان سؤالا؟ سؤال توهمت انا. سالت عن الامام السياسه؟
سؤالين.
أوراق استعانة لحظة الأولى، هل القاضي يفتي في المسائل التي فيها خصومة؟ الخصومة شعار هذا العصر، وأنا أرى أنني حاجة إلى خشوعة في فقه الإسلام من البداية للنهاية. والخصومة القاضي من اختصاصاته ألا يحيف وألا يميل إلى أحد الخصمين، فإن كان الخصمان يتقاضيان عنده فليس له أن يبين لهما حتى لا يغرر به، حتى لا يجعل أحدهما، حتى لا يلقن أحدهما حجته، ولا سيما أنه قد ثبت في الكتب الستة حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أمضي بينكم على أن أسمع، فمن قضيت له أقضي أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. وإن كان القاضي عالما وأفتاه من ليس له صلة بالقضاء عنده فله أن يفتي ويقول: هذه فتوى، هذه فتوى. وفرق بين الإفتاء والقضاء بأن حكم المفتي معلم وأن حكم القاضي ملزم. المفتي حكمه معلن والقاضي حكمه ملزم، والمفتي يفتي على نحو ما سمع فهو أسير مستفتي، وأما القاضي فلا يقضي على نحو ما سمع حتى يستنفذ جميع البينات، فإن لم يجد بينات فيقضي على نحو ما سمع الله.
يقول السائل: الشيخ علي جزاكم الله خيرا، هل يجوز أن أقول اتكلت على الله ثم على فلان، أو استعنت بالله ثم بفلان، أو اعتمدت على الله ثم على فلان، مع أن التوكل والاستغاثة كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة إن هذه الأنواع من العبادة لا تصرف إلا لله، وجزاكم الله خيرا.
الكلام الذي ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله صحيح، لكن الاعتماد الذي هو اعتماد على الله يختلف عن الاعتماد الذي هو اعتماد على البشر. أنا أعتمد وأتوكل على الله في العمل القلبي الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن قد أعتمد على إنسان الاعتماد اللغوي أو التوكل اللغوي المحض فيما يستطيعه وفيما يقدر عليه، فما كان لله غير ما كان متعلقا بخلق الله الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع ذلك الرجل يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال قل ما شاء الله ثم شاء محمد، مع أن أيضا المشيئة الإلهية تختلف عن المشيئة الإنسانية ولو كانت مشيئة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم.
السؤال الشيخ مشهور، هل يجوز الصلاة وراء إمام لا يفسد قراءة الفاتحة مع العلم أن في المكان الذي أعيش فيه مسجد واحد فقط، فأنا أعيش فيه وهذا الإمام لا يحب أن يسمع النصيحة؟
المقرر من علماء التلاوة والتجويد أن اللحن الأحكام لحن جريف ولحن خفي، ومن لحن الفاتحة في لحن خفي فصلاته صحيحة، فننطق مثلا الضاد من مخرجها الصحيح. وقد ذكر ابن كثير في أواخر تفسير سورة الفاتحة إجماع أهل العلم على صحة من لم ينطق بالضاد، وقل من ينطق بالضاد لأن الحجمة قد أكلت ألسنتنا، والمداعي المعروفة مشهورة في نطق بالضاد. أما من لحن لحن خفيف لحن جريا بالفاتحة كأن سكن حركا وحرك ساكنا أو ضم مفتوحا أو فتح مضموما، فهذا صلاته باطلة، كالذي يقرأ مثلا الذين أنعمت عليهم، فبدل من أن يقول أنعمت يقول أنعمت عليهم، فهذا صلاته باطلة، فإن بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. فالواجب على الإمام بل الواجب على كل مسلم أن ينطق بفاتحة مكتوبة صحيحة وأن يقرأها بعيدة عن دهر الجري. والواجب على من يقف بعباد الله ممن رزقه الله تعالى معرفة بإمكان التلاوة والتجويد أن يزور على الإمام وأن يلقنه القراءة الصحيحة ولو بالمحاكمة الوهمية، كما جاء الملكان لداود في التسمر عليه المحراب فقال إني هذا أخي له تسعون وتسعون لعجة ولعجة واحدة إلى آخر الآيات والصفات. فلو ذهب إليه اثنان من أهل التوفيق فقال يا نريد أن نقرأ الفاتحة فأسمعنا علمنا، فيلقنوا الفاتحة بأي طريق. وأما من يقرأ الفاتحة ويفسد اللحن ويعرف أن هذا لحن جريا ويصلح خلف منها لحن جريا فصلاته باطلة. كثير من الفقهاء يقولون العامي تجوز له ان يصلي ممن هو مثله، يعني كان من خلفه مثله صحت صلاته، اما من يعرف خلف الصلاه يعرف هذا اللحن فهذا هذه الصلاه باطله، لانه لم يتحقق فيها ما ثبت في الصحيحين من حديث محمود بن لبيد بن المصاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا الكتاب. الواجب
قراءة
الكتاب على الوجه
الذي أنزله
الله تعالى عليه
وسلم. يقول السائل الشيخ علي حلبي ذكرتم رحمه الله في شرح كتاب شرح السنة في المحاضرات الصوتية أن هناك شرحا للكتاب في نيتكم، فهل صدقتموه؟
اسأل المفيد، قلنا قبل قليل فقدم الأهم فالمهم، صنفنا أمر المصنف هذا لأن أعطينا ما هو أهم أليس كذلك؟ جزاك الله خيرا.
استغاثة من أهل الأغوار، يقول الأغوار يا شيخ جزاكم الله خيرا يصيح الغوث الغوث، فماذا نصنع نحن ونحن تعلمون البعد الشديد عن عمان فيليت أن نسمن البقعة إلى أخذها.
أبشروا بالأغواث يا أهل الأغوار إن شاء الله.
يقول السائل الشيخ مشروح رحمه الله الرجاء شرح القاعدة الضرورات
وكيفية معرفة الضرورة حظها. هذه تحتاج محاضرات نفصل فيها، وقد حصل ولله الحمد يوجد فيه قرابة 95 مجلس من المجالس في شرح القواعد الفقهية، وكان لقاعد الضرورات في المحاضرات يعني النصيب الكبير الأقاعدة دورات قاعدة كلية متفق عليه، ولكن ما لا يدخل ولا يدخل له. فالعلماء يقولون أن من ترتب عليه الوفاة أو بتر عضو من الأعضاء فحينئذ يجوز له أن يهجم على الحرام، كالإنسان الذي غلب على بطنه أنه يموت جوعا ولم يجد إلا ميتة، فله أن يأكل من الميتة بالمقدار الذي يغلب على ظنه أنه يحيا به. ولما ذكر الله تعالى المضطر في ذكر حله الميتة في حال الاضطراء جعل الله رأس الآية والله غفور رحيم، لأن المقدار الذي سيأكله المضطر لا يمكن أن يقدره بالضبط، فلابد أن يزيد تناسب أن يكون قوله تعالى والله غفور رحيم. هذه هي الضرورة، الضرورة التي يترتب عليها هلاك أو بتر عضو من الأعضاء، والعلماء يكفون بالضروريات الحاجيات، ويقولون الضروريات تنزل منزلة الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، وهاتان قاعدتان مقيدتان بقاعدة ثالثة تقول الضرورة تقدر بقدرها. فإذا جاز للمرأة أن تكشف عن عورتها لطبيب ليعالجها بعد انعدام الطبيبة فحينئذ لا يجوز لها أن تكشف إلا بمقدار الضرورة، فإن مثلا كان الطبيب يرى يدها فلا يجوز لها أن يرى إبطها وهكذا، فالضرورة تقدر بقدرها. فإذا لم يترتب إذا ترتب ضيق وحرج شديد غير الحرج المعتاد، كل تكليف فيه حرج، والحرج في التكليف قائم على أمرين، الأول التكرار، الأمر اليسير تكرر دخل على صاحبه الحرج، والأمر الثاني الإلزام، النفس البشرية إن ألزمت بشيء قليل ففيه حرج، فهذا المقدار من الحرج لا تناط به الرخص ولا تناط بها الضرورة والحاجية، فكل حاجة زادت عن هذا المقدار وكانت فيه اضطرار فحينئذ كانت هاجسا أو ضرورة، وحينئذ إن عدمت قطعت على صاحبها الاستمرار في العمل أناط بها شرع الرخص كالقصر والجمع والفطر، وإن ترتب على ذلك ضرر في النفس أو المال جوز الشرع لصاحبها أن يقع أن يهجم على المخالفة بالمقدار الذي يدفع الضرر عنه والله.
السؤال الأخير لفضيلة الشيخ علي، هل يجوز الأكل والشرب والمال الذين يشتغلون في الحرام والربا ولو بالزيارة إليه؟
إذا كان الذهاب إليهم وسيلة للقرب منهم أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وتذكيرا بالحق فأرجو ألا بأس بالأكل منهم والأخذ منهم بمقدار ما تتحقق فيه هذه المصلحة. وأما إذا كان الذهاب إليهم والمشاركة معهم مجرد أمر دنيوي ومجرد مصانعة لا شرعية فيها ولا أثر لها فلا يجوز، والله تعالى يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنالك أثر عن ابن مسعود في يفيد بهذا المعنى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم ونشكر فضيلة المشايخ على ما قدموا وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
أكرمكم الله جميعا وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.